لله حيدر من أزاح بكفه بابا.
الساعة تشير إلى 17:00، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد في حال رفع إجراءات الحظر الجائر. تحالف العدوان يواصل غاراته على المناطق السكنية باليمن وصنعاء توجه تحذيرات جديدة للإمارات. الكرملين يصف تهديدات أمريكا بفرض عقوبات على قيادة روسيا بأنها مدمرة سياسياً. بشرى زعنيان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن على الولايات المتحدة أولاً رفع إجراءات الحظر الجائرة التي فرضتها، ثم الحديث عن الحوار مع إيران. وأضاف آية الله السيد إبراهيم رئيسي في لقاء متلفز: إذا كان سائر الأطراف مستعدة لرفع العقوبات الظالمة عن إيران، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق جيد. وقال الرئيس في جانب آخر من اللقاء أنه ناقش في موسكو إزالة الرسوم الجمركية وتدشين ممر الجنوب الشمال، مشيرا إلى أن التواصل مع روسيا يمثل إحدى طرقنا لتحييد الحظر. أكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني بأن هذه القوة أصبحت قوة حاسمة في المنطقة في مختلف المجالات. وقال الإدميرال الإيراني حول المناورات البحرية المشتركة 2022 بين إيران وروسيا والصين: في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول لتعريف أحادية القطب في العالم، فإن هذه الدول المستقلة الثلاث تعمل معا كدول مؤثرة في جميع المجالات الجيوسياسية الإقليمية، مضيفا أن إيران تسعى للمشاركة في تمرينات عسكرية مشتركة كل عام لرفع راية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدسة في مختلف بحار العالم. أحبطت قوة من الحشد الشعبي العراقي فجر اليوم محاولة تسلل لداعش في جنوب قضاء سنجار. وذكر بيان لإعلام الحشد أن قوة سنجار ضمن قيادة عمليات نينوى فتحت نيرانها على المجموعة الإرهابية التي حاولت التسلل للقضاء، ما أجبرهم على الفرار. من جهة أخرى، أدان الرئيس العراقي برهم صالح استهداف مقر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في محافظة الأنبار مساء أمس بصواريخ الكاتيوشا، مستنكرا الهجوم واعتبر أن توقيته يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية. نفذ تحالف العدوان السعودي غارات عنيفة على المناطق السكنية في العاصمة اليمنية صنعاء. وأعلن تحالف العدوان عن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف في صنعاء وعدد من المحافظات باليمن، مبينا أن العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية حسب تعبيره. من جانبه، وجه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمني العميد يحيى سريع رسائل تحذيرية جديدة للإمارات، متوعدا اقتصادها بالمزيد من الضربات، لا سيما معرض أكسبو الذي تقيمه دولة الإمارات في دبي. اعتبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التهديدات الأمريكية بتجميد أصول روسيا وفرض عقوبات على قيادتها بأنها مدمرة على المستوى السياسي. وأكد بيسكوف أن الكونغرس الأمريكي ليس لديه علم بأن القانون الروسي يحظر على القيادات العليا في البلاد حيازة أصول في الخارج، موضحا أن فرض عقوبات أمريكية بهذا الشأن ليس له أدنى تأثير. من جهته، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو ستتخذ تدابير للرد في حال تجاهل الغرب المطالب الروسية بشأن الضمانات الأمنية، مشددا على أن الجانب الروسي لن يسمح بالمماطلة في النقاشات بهذا الخصوص. حول التوتر القائم بين روسيا وأمريكا وحلفائها الغربيين بشأن الملف الأوكراني. نستمع إلى التقرير التالي.
نيران تدريبات القوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية تزداد سخونة مع تصاعد حدة الأزمة السياسية بين موسكو من جهة وكييف وداعميها الغربيين من جهة أخرى. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن استعداده لفرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين إذا شنت القوات الروسية هجوما على أوكرانيا، وحذر من عواقب هائلة في حال حصول الغزو الروسي.
ستكون هناك عواقب اقتصادية خطيرة إذا تحرك الرئيس الروسي. مثل هذه الخطوة لها عواقب وخيمة في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن ترقى لأكبر غزو منذ الحرب العالمية الثانية.
على الجانب الروسي، حذرت بعثة موسكو لدى الأمم المتحدة من مواصلة ضخ الغرب للأسلحة في أوكرانيا بذريعة التهديد الروسي المزعوم، وأكدت أن ضخ الأسلحة سيؤدي إلى وقوع ضحايا مدنيين في منطقة النزاع في دونباس. موقف البعثة الروسية جاء بعد تقديم البيت الأبيض مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 200 مليون دولار تشمل تجهيزات وذخائر لتعزيز القوات الأوكرانية. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف نادد من جهته بالتحركات الأمريكية عموما وبشكل خاص وضع واشنطن 8500 عسكري على أهبة الاستعداد بسبب الأزمة الأوكرانية، وقال إن هذه التحركات مقلقة وإن الولايات المتحدة تصعد التوتر. الكرملين أعلن أيضا عن لقاء مرتقب خلال الأيام المقبلة للرئيس بوتين مع قادة فرنسا وألمانيا لبحث حل للأزمة المتفاقمة. ميدانيا، يواصل نحو 100,000 من القوات الروسية المحتشدين قرب الحدود الأوكرانية التمركز في المواقع والتدريب، حيث تم البدء بسلسلة مناورات جديدة تشمل مختلف الوحدات وبشكل خاص سلاح الجو ومضادات الطائرات والسفن الحربية.
بدأت اتحادات النقل البري في لبنان اعتصاما في محيط السرايا الحكومة بالعاصمة بيروت تلبية لاعتصام اتحادات ونقابات لقطاع النقل البري في محيطة السرايا، ووقف سيارات الشحن والنقل البري والصهارج عند تقاطعات الطرق المؤدية إلى السرايا من ثلاث جهات، فيما عملت قوى الأمن وشرطة البلدية على إبقاء الطرق في محيط السرايا مفتوحة. وأشارت اتحادات النقل البري إلى أن الاعتصام يأتي كاعتراضا على عدم تنفيذ الاتفاقية التي حصلت بين اتحادات النقل البري ورئاسة مجلس الوزراء في شهر أيلول الماضي بشأن نشاطاتها ومخصصاتها. أكدت المعارضة التونسية عزمها عقد حوار وطني جديد لن يكون تحت إشراف الرئيس قيس سعيد. وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية في صدد التشاور مع الأطراف الأخرى لإطلاق حوار وطني مسؤول بهدف وضع خريطة طريق تشاركية لإنقاذ البلاد. وبررت المعارضة استبعاد سعيد عن الحوار برفضه ومضيه في مشروعه الفردي، معتبرا أن سعيد ليس من أولوياته الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية، وإنما كيفية بقائه في السلطة. اتفق مجلس النواب الليبي على تغيير الحكومة الحالية واختيار حكومة جديدة، جاء ذلك خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت في مدينة طبرق. وصوت النواب خلال الجلسة على استبعاد المجلس الأعلى للدولة من التزكيات التي يجب على المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة إحضارها ضمن شروط الترشح. وكان رئيس البرلمان عقيل صالح قد أعلن مؤخرا أن حكومة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبد الحميد الدبيبة قد انتهت ولايتها، وأنه لن يقبل أي وسيلة دفاع لاستمرار عملها. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد في حال رفع إجراءات الحظر الجائر. تحالف العدوان يواصل غاراته على المناطق السكنية باليمن، وصنعاء توجه تحذيرات جديدة للإمارات. الكرملين يصف تهديدات أمريكا بفرض عقوبات على قيادة روسيا بأنها مدمرة سياسياً. مستمعينا الأعزاء، شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل فيه التعرف على أمهات الكتب من تراثنا الإسلامي العظيم، آملين أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا. أعزائنا المستمعين، من رفوف المكتبة الإسلامية الزاخرة بآلاف المصادر القيمة، اخترنا لكم كتاب الإرشاد للشيخ المفيد أعلى الله مقامه. يعتبر كتاب الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد من أقدم المصادر التاريخية التي جمعت الروايات والأخبار في فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتواريخهم وسير حياتهم المباركة، كما جمع الأخبار الأخرى في أصحابهم. ويكتسب هذا الكتاب أهميته من مكانة مؤلفه العلمية ودقته وشدة ضبطه، كما أنه يمتاز بجمعه لنوادر الأخبار والروايات في هذا المجال، مضافا إلى حسن تبويبه وهيكليته ونظمه. للمزيد من المعلومات عن هذا الكتاب سنحاول سماحة الشيخ حسين المياحي، انتظرونا بعد هذا الفاصل. سماحة الشيخ حسين المياحي، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، عادة نبدأ كلامنا وحديثنا في كل حلقة عن حياة مؤلف الكتاب وسبب تأليفه وأهمية الكتاب، فهل تتفضلون علينا بما عندكم من كتاب الإرشاد للشيخ المفيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين
صلى الله على محمد وعلى محمد.
مؤلف الكتاب سبق وأن ذكرناه في حديثنا عن المقنعة، هو محمد ابن محمد ابن النعمان المعروف بالشيخ المفيد العكبري البغدادي، من أشهر علمائنا في ذلك الزمان، يعني في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس.
صحيح.
وهو من تلامذة الشيخ الصدوق وابن الجنيد الإسكافي، ومن أساتذة الرضي والمرتضى والطوسي والنجاشي وابن سلار الديلمي وغير هؤلاء، وصاحب كتاب المقنعة، الكتاب الشهير الذي تحدثنا عنه في حلقة سابقة.
نعم.
والمولود سنة 336، والمتوفى سنة 413.
نعم.
هذا مجمل ومختصر عن حياة الشيخ المفيد، وهو أشهر من أن يعرف.
نعم.
موضوع الكتاب هو تاريخ، وإن كان فيه بعد عقائدي كما سيأتي.
نعم.
كتاب تاريخي جامع لأخبار أئمة أهل البيت سلام الله عليهم وفضائلهم وفضائل أصحابهم.
نعم.
ونصف الكتاب، الكتاب من نصفين تماما، يعني جزئين.
نعم.
جزء كامل في أمير المؤمنين
صلوات الله وسلامه،
والجزء الباقي، النصف الباقي، في باقي الأئمة سلام الله عليهم.
نعم.
في أخبارهم وفضائلهم وأماكن دفنهم ومقاماتهم وغير ذلك. في تاريخ أمير المؤمنين مثلا، من موضوعاته الموضوعات الفرعية تاريخ أمير المؤمنين، إخباره بشهادته، روايات في فضائله، تحكيماته، كلماته، إلى غير ذلك. كذلك تاريخ الإمام الحسن والخروج الإمام الحسين، وموضوعات فرعية أخرى كقيام زيد الشهيد رحمه الله، قضية ولاية العهد، وغير ذلك من البحوث المهمة الفرعية.
نعم.
أما عن سبب تأليف الكتاب فهو ذكره في بداية الإرشاد أن أحد أصحابه طلب إليه أن يضع كتابا فيه أسماء الأئمة وتواريخهم ومحال قبورهم. هذا هو السبب.
ولذلك نلاحظ عليه الاختصار.
لا قريباً. ليس مختصرا إلى الحد الذي نتصوره.
إلى الحد اللي
كتاب من مجلدين كبيرين لا بأس.
نعم لي. لكن بالنسبة إلى 12 إماما.
نعم هو أراد أن يركز على الجانب التاريخي. جانب التاريخي والجانب العقائدي أيضا. هناك بعد عقائدي أينما كان هناك ضرورة كان يذكر هذا الجانب العقائدي كما سيأتي.
نعم.
وهناك نقطة في غاية الأهمية في خصوص قضية كبرى حدثت في التاريخ الإسلامي وهي قضية كربلاء.
نعم.
في خروج الإمام الحسين واستشهاده وغير ذلك. هذه قضية في غاية الأهمية يجب الانتباه إليها.
نعم.
لأن هناك الكثير من الشبهات والتشكيكات تصدر في خصوص أخبار الثورة الحسينية.
نعم.
عند التحقيق في هذه المسألة نجد أننا عندما نرجع إلى الإرشاد نجد أن الإرشاد ذكر الأخبار الموثقة التي نقلها هشام بن محمد بن السائب الكلبي النساب المعروف.
نعم.
وهو الراوي الأول لأبي مخنف. هذه مسألة في غاية الأهمية.
نعم.
أبو مخنف المولود سنة 80 تقريبا بينه وبين حادثة كربلاء أقل من 20 سنة.
20 سنة. نعم.
وبدأ يجمع الروايات من الكثير من المصادر إما من الجيش وإما من بعض أصحاب الحسين الذي نجا من المعركة أو من بعض ممن كان مع الإمام الحسين وحتى بالواسطة عن بعض أهل البيت سلام الله عليهم كالإمام زين العابدين. فكتاب أبي مخنف تاريخ أبي مخنف رواه هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي والطبري والمفيد كلاهما أخذ عن هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي. ولذلك هناك مسألة في غاية الأهمية هي أن مقتل أبي مخنف الحقيقي موجود في الإرشاد وموجود في تاريخ الطبري. أما هذه النسخة المتداولة في المكتبات
ففيها كلام
هذه فيها نقاش وفيها كلام كثير وهي ليست النسخة الحقيقية لأبي مخنف.
مع الاعتذار مستمعينا الكرام نتابع حوارنا مع سماحة الشيخ بعد هذا الفاصل. سماحة الشيخ مشكورين على هذه المقدمة لكن هناك بالنسبة إلى اعتبار كتاب الإرشاد للمفيد سيما وأن الشيخ المفيد كانت ولادته كما ذكرتم في القرن الرابع الهجري يعني أنه قريب عهد عن ما سميتموه سابقا في حلقة سابقة من عهد النص فاعتبار ووثاقة الكتاب كيف ترونها؟
نعم قبل هذا لابد من التنبيه على نقطة قد تكون مهمة وجديرة بالتوضيح. عندما نقول أن الطبري والمفيد نقلا عن هشام ومقتل أبي مخنف الحقيقي هو موجود في الكتابين لا يعني أن كل ما موجود في الطبري صحيح.
صحيح أحسن.
هذه مسألة في غاية الأهمية يجب الانتباه
هذا تطبق
لها. ولكن الكتاب أبي مخنف عندما تقارن بين الكتابين بين الإرشاد وتاريخ الطبري في خصوص هذه النقطة لا أقول في يعني مقارنة عامة بالكتابين في خصوص أخبار الإمام الحسين تجد أن ما نقله الشيخ المفيد قريب جدا مما نقله الطبري وهما نقلا من مصدر واحد
فإذن أكو قاسم
وهذا المصدر هو راوية أبي مخنف لكن لا نقول أن الروايات كلها صحيحة. وهناك أيضا نقطة جديرة بالتوضيح وهي أن الشيخ المفيد حذف الأسانيد من الأخبار ليس اختصاراً. من كل الأخبار اختصارا اكتفى بذكر المتن ونادرا أو قليلا ما يذكر السند في خصوص هذه القضية في
صحيح.
خصوص القضية الحسينية وإلا هو في باقي الكتاب يذكر السند عند الضرورة. الطبري ذكر السند ولولا كما يذكر أحد المحققين كبار المحققين عندنا يقول لولا أن الشيخ المفيد حذف السند لما احتجنا أطلاقا إلى تاريخ الطبري وعند المقارنة بين الأمرين نستنتج نتيجتين: أن الشيخ المفيد في الإرشاد نقل أخبار الثورة الحسينية من مصادر وثيقة وهي هشام اللي نقل عن أبي مخنف، وأبي مخنف نقل عن أناس حاضرين في المعركة مشاهدين لها ومحص هذه الأخبار، لا كما يقال أنه مثلا جلس في الطريق وأخذ يأخذ الأخبار من هنا وهناك، إنما كان يلتقي، كان من الأزد هو وفي الكوفة وقريب من العاش في أوساط الكوفيين وأوساط الجيش الذي حارب الحسين، والتقى ببعض أنصار الحسين الذي نجا من المعركة. هذا بحث مستقل يمكن أن يبحث في مجال آخر. أما عن اعتبار الكتاب فهو من جهات أخرى، ليس من جهة أن الشيخ المفيد قريب من عصر النصر. الشيخ المفيد نسبيا قريب، لكن هناك من هو أقرب منه، هناك من سبقه وهو أقرب منه.
نعم.
إنما هناك نقطة تعطي للكتاب أهمية كبيرة.
نعم.
هي من حيث الاعتبار أنه ألف عام 411، يعني قبل وفاته بسنتين.
نعم.
في قمة نضوجه العلمي،
صحيح،
وفي أوج تألقه العلمي ألف هذا الكتاب. فهناك فرق بين من يؤلف وهو في بداية طريقه ومسيرته العلمية،
نعم،
وبين من يجمع كل هذه المكانة العلمية وكل هذا الرصيد العلمي ثم يؤلف. هذه نقطة مهمة،
نعم،
في اعتبار الكتاب. أما ميزاته فكثيرة. من أهم ميزاته البعد العقائدي. نحن نعرف أن كتب التواريخ تهتم بالسرد،
صحيح،
يحاول أن يسرد الحادثة التاريخية لك أنت وتقرأها كما تقرأ القصة. وإذا كان التاريخ أو إذا كان المؤرخ موضوعيا،
نعم،
يحاول أن يعرضها بصدق ويمحص الأخبار فيها،
صحيح،
ليتحمل مسؤوليتها مسبقا. بالإضافة إلى هذا البعد التاريخي واهتمامه في مسألة الرواية وتمحيصها، تم بالجانب العقائدي.
نعم.
فتجد الكثير من الإشارات أو من البحوث ومن العقائد الموجودة ضمنا في الكتاب. هو كتاب تاريخي كما قلنا من البداية، كتاب أخبار الأئمة،
لكن يسلط الضوء عقائديا على بعض
أينما وحيثما حلت مسألة ضرورية.
هذه لفتة مهمة،
يعني عقائدية.
نعم.
ما كان يتركها ويعبرها،
هذه خصيصة
إنما
مهمة،
كان يشير إليها وكان يذكر مصادر الروايات خصوصا. نعم. في القضايا المهمة الحساسة.
نعم.
العقائدية إذا أراد أن يذكر رواية يذكر السند. ويبدو من هذه الطريقة أنه في مسألة الأخبار التاريخية كان يعتمد منهجا غير المنهج الذي يعتمده في قضايا العقائد. التاريخ يقول أنا أذكر لك الحادثة التاريخية. نعم. التي توصلت إليها وبإمكانك أن تراجع الكتب والمصادر الأخرى. أما في قضية العقيدة، العقيدة عقيدتي أنا.
نعم.
فلا بد من ذكر الدليل القطعي.
مه.
أو الذي أقطع به أنا على الأقل، الذي توصلت إليه، توصلت إلى هذا الدليل بهذا الدليل إلى هذه النتيجة، لا بد من ذكره
الأدلة.
ولا بد من ذكر السند.
نعم.
سند الرواية مهم. الأمر الآخر هو تبويب الكتاب.
نعم.
أيضا تبويب الكتاب واضح، بحيث أنك عندما تريد أن تراجع معلومة ما أو حادثة ما، بمجرد أن تنظر، أن تأخذ فكرة عن،
نعم،
الكتاب تستطيع أن تجدها.
نعم.
أمير المؤمنين أين نبحثه؟ لا نبحثه في المجلد الثاني، نعرف يعني، أو في النصف الثاني من الكتاب.
نعم.
بس بحسب الطبعات، ربما يكون هناك طبعات تختلف من مطبعة إلى أخرى بحسب التحقيق أيضا، ولكن نقول أن نصف الكتاب في أمير المؤمنين، النصف الأول.
نعم.
فأي شيء يتعلق بحياة أمير المؤمنين وأحواله،
نعم،
وخلافته وغير ذلك، نذهب إلى النصف الأول، الأئمة بالتسلسل.
نعم.
من الإمام الحسن وحتى آخرهم عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن حسن التبويب.
نعم.
هو واحدة من أهم الميزات لكتاب الإرشاد للشيخ المفيد عليه الرحمة.
أحسنتم سمعتم، وهذه الميزة مهمة جدا، خاصة وأن التاريخ قد كتبه الحكام، إلا أن الشيخ المفيد مثل ما تفضلتم أنه يعتمد ليس حكومة فلان حاكم أو ما يسمى خليفة.
هذه النقطة قد تكون مشتركة في كتبنا التاريخية عموما.
نعم.
يعني في الكتب التاريخية عند المؤرخين الشيعة، لأنهم كانوا في معزل وفي استقلالية.
الشيخ المفيد وضح هذا الشيء،
وهذا كمثال كنموذج. نعم. هو الشيخ المفيد عليه الرحمة.
شكرا لكم سماحة الشيخ المياحي، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن إصغائكم. حتى لقاء جديد بإذنه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد والحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول موضوع مهم له علاقة وثيقة بالتماسك الاجتماعي، ذلك هو التخلي عن متطلبات النفس وحاجاتها والتنازل عن ذلك لصالح الآخرين من المحتاجين، وهو ما ندعوه بالإيثار، ذلك الخلق الإنساني النبيل والسجية الكريمة التي حث عليها القرآن الكريم والسنة الشريفة وألفته وأنست به الطباع المستقيمة والأذواق السليمة. أحبة المستمعين، كونوا معنا ومع سماحة الشيخ حسين المياحي الذي يتحدث إليكم حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. روي عن أبي الطفيل قال: اشترى علي ثوبا فأعجبه فتصدق به وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من آثر على نفسه آثره الله يوم القيامة بالجنة، ومن أحب شيئا فجعله لله، قال الله تعالى يوم القيامة: قد كان العباد يكافئون فيما بينهم بالمعروف وأنا أكافيك اليوم بالجنة. الإيثار عزيزي المستمع هو تقديم غيرك من المؤمنين على نفسك في المال أو الراحة أو ما إلى ذلك من نعم الله تعالى. وقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على الإيثار، ومن ذلك ما ورد في الآية التي ذكرناها في مدح المؤمنين، وهي قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكذلك الحديث المروي عن علي عليه السلام. والإيثار من أجل الصفات وأعظم القربات، خصوصا إذا كان المؤثر على نفسه محتاجا أو فقيرا فيفضل غيره على نفسه. وهناك مستويان من الإيثار، أحدهما ما يكون عن كره، بمعنى أن الشخص يشعر بكلفة وصعوبة حينما يؤثر أخاه على نفسه، وذلك لأن نفسه تحب ذلك المال أو الأمر الذي آثر به أخاه، وهذا نوع من أنواع جهاد النفس، أي أنه يرغم نفسه ويكرهها على الإيثار، وفي هذا ثواب عظيم جدا. ولكن هناك مستوى أرقى من ذلك أو أكثر ثوابا، وهو أن يعطي ويؤثر عن رضا وطيب نفس. هذه المرحلة تأتي بعد الجهاد النفسي المتواصل والتربية المكثفة المركزة، فيحصل في النفس نوع من الصفاء بحيث تصبح متجهة نحو الإيثار نفسه وحب الثواب المترتب عليه. فالمؤمن يقضي حاجة أخيه ويؤثره على نفسه، ويشعر في نفس الوقت بسبب ذلك بسعادة ورضا كبيرين. قال الشاعر: إذا اصطحب الأقوام كان أذلهم لأصحابه نفسا أبر وأفضل، وما الفضل في أن يؤثر المرء نفسه، ولكن فضل المرء أن يتفضل. مستمعين الكرام، قد يتعرض المؤمن إلى شيء من الضغط والتهديد بالقتل، ويطلب منه أن يكشف بعض الأسرار أو أن يقتل مؤمنا آخر، فيدور الأمر بين احتمال أن يقتل هو أو أن يقتل بيده مؤمنا آخر، فهل يحق له تحت ذريعة حفظ النفس أن يقتل أخاه المؤمن؟ الجواب: كلا، لا يجوز ذلك أبدا، وقتل المؤمن من أعظم الكبائر، ودمه من أعظم الحرمات، بل هو أعظمها، وحرمة المؤمن عند الله تعالى أكبر من حرمة الكعبة، فلا يجوز للمؤمن أن يقتل أخاه تحت أي ذريعة وبأي سبب كان. بعض الناس قد يقول: ماذا أفعل؟ أنا مجبور على ذلك. هذا ليس عذرا شرعيا، عليه أن يبحث عن طريقة أخرى ويحتال بنفسه لحفظ نفسه، وحفظ النفس واجب، لكن لا أن يحفظها بإزهاق روح مؤمن أو إراقة دمه. أين الملوك التي كانت مسلطنة؟ الله حتى سقى
أضاف أبا درن الغفاري ضيف، فقال للضيف: إني مشغول وإن لي إبلا، فاخرج وأتني بخيرها. فذهب الضيف وجاء بناقة مهزولة، فقال أبو ذر: خنتني بهذه. فقال الضيف: وجدت خير الإبل فحلها، فذكرت يوم حاجتكم إليه. فقال أبو ذر: إن يوم حاجتي إليه ليوم أوضع في حفرتي، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم قال للضيف: إن هذا الجمل كان مما أحب من مالي، فأحببت أن أقدمه لنفسي.
كم من مدائن في الآفاق قد بني، أمست خرابا ودان الدهر بالي.
أجل مستمعين الأعزاء، هكذا رب الإسلام النفوس على تلك الخصال الحميدة والسجايا الفاضلة، فجعلها تعيش حالة الإحساس بالآخرين وتقدم حاجاتهم على حاجاتها ومتطلباتها الخاصة، بل يحرم المؤمن نفسه مما هو بأمس الحاجة إليه ليتقدم غيره عليه، وهذا هو الإيثار. مستمعين الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء ثور النجاة، أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء دور النجاة. تعلمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان. أنت الذي أنت الذي
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر. La
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من عبارات جمال الدين ابن الجوزي. لله در أقوام بدروا أيامهم وحذروا آثامهم، جعلوا الصوم طعامهم والصمت كلامهم، فالأبدان بين أهل الدنيا تسعى والقلوب في رياض الملكوت ترعى. يا أعمى البصيرة، امشي مع من يبصر، تشبه بالصالحين تعد في الجملة. هذا الطاووس يحب البساتين، فهو يوافق الأشجار إذا ألقت ورقها ألقى ريشة، فإذا اكتست اكتسى. لو سرت في حزب المتقين خطوات لعرفوا لك حق الصحبة. يا من كان لهم رفيقا فأصبح لا يعرف لهم طريقا، اطلب اليوم أخبارهم واتبع في السلوك أثرهم، فإن وقعت ببعضهم حملك إلى أرضهم. يا من قد كثر تردده إلى المجلس ولم تزل قسوة قلبه لتضجر، فللدوام أثر جالس البكائين يتعدى إليك حزنهم، فتأثير الصحبة لا يخفى. أما ترى دود البقل أخضر؟ يا من يشاهد ما يجري على الخائفين ولا ينزعج، أقل الأقسام أن يبكي رحمة لهم. يا أهل الذنوب والخطايا، ألكم صبر على العقوبة؟ كلا، إنها لظى، من أراد أن ينجو منها فليتب من قبل أن يتماسى. إخواني، مثلوا أهل الجنة، نورهم يسعى بين أيديهم ومعهم توقيع لا خوف عليهم. فلما وصلوا إلى الجنان وفتحت أبوابها وبدأهم الخزنة، سلام عليكم طبتم، بشروهم بالبقاء الدائم، فادخلوها خالدين. وقرأت الأملاك من سجل الإملاك بما صبرتم، وقد استرجح في الميزان. والآفاق العالية،
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب والتعب في الدنيا ما